بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 84 وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبة الإسلام، ما زلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني، وما زلنا مع المؤاخاة بين المسلمين. فبعد أن بنى النبي المسجد، آخى بين المسلمين، بين المهاجرين، بين الأنصار، وبين المهاجرين والأنصار، فكانت أخوة عامة بين المسلمين، وهذه الأخوة ركيزة من ركائز بناء الأمة المسلمة. وقفنا أمام المؤاخاة للإسلام، وذكرنا أن للإسلام منهجا قويما في توثيق روابط الأخوة الإيمانية بين المؤمنين. وهذا بطبيعة الحال دعانا إلى التعرف على هذا المنهج، فوقفنا أمام رسالتي الموسومة بالجماعة رحمة والفرقة عذاب، أمام باب المؤاخاة وكيف عالجها منهاج الإسلام. فذكرنا فيما مضى أن الإسلام في منهجه في توثيق روابط الأخوة بدأ بمرحلة أولى، وهي الترفع عن الظلم، لأن من أسباب الفرقة والاختلاف الظلم الواقع بين الناس، فنهى الإسلام عن الظلم وعن التعدي، وذكرنا النصوص في هذا الباب. الباب الثاني كان دعوة الإسلام إلى التكافل بين المسلمين، وفرغنا من هذا الباب. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، جزاكم الله خير، مع المرحلة الثالثة في مراحل توثيق روابط الأخوة الإيمانية بين المؤمنين. وهذه المرحلة فيها التوجيه إلى هذا الحق بتصوير واقع الأخوة الإيمانية، والتعريف بطرف من مسالكها، فيبدأ يصور لك واقع الأخوة، منزلة الأخوة. فتعالوا لنرى النصوص الواردة في هذا الباب. من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وانظر إلى حرص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في التبليغ وفي توصيل العلم. استخدم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسيلة الإشارة من باب التفهيم حتى يصل المعنى. فعندما يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ربما لا يفهم البعض، فأراد النبي تأكيد هذا المعنى الإيماني عن طريق تشبيك الأصابع. قال: وشبك بين أصابعه. فأنت عندما تشبك بين الأصابع دليل قوة وتماسك وترابط. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن للمؤمن في الترابط الإيماني وتوثيق الصلات، لأنه من رحمك، كما ذكرنا مرارا أن الرحم تنقسم إلى قسمين: الرحم الخاصة والرحم العامة. الرحم الخاصة أقاربك بصفة الدم أو النسب أو المصاهرة، أعلاهم منزل الأب والأم، ثم بقية الأقارب من أخ وأخت، من زوجة وولد، من عم وعمة، من خال وخالة، أصول وفروع، المصاهرة، علاقات النسب دي بنسميها القرابة الخاصة أو الرحم الخاصة، وصلتها واجبة. يأثم من قصر فيها، صلتها واجبة. لماذا؟ في الحديث: خلق الله عز وجل الرحم واشتق لها اسما من اسمه، فاسمه الرحمن، فتعلقت بالعرش وقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال لها الرب جل جلاله: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. أي أن من وصل رحمه وصله الله. إيه معنى وصله الله؟ وصله بالهداية وبالتوفيق، سعة الأرزاق، طول الأعمار، البركة، الهداية، العناية، الكفاية، التوفيق. طيب، ومن قطع رحمه؟ قطعه الله، قطع عنه التوفيق والبركة، كل ما تتخيل، يعيش حياته متعسرا، ضيق في الرزق وقلة بركة. ودي قضية خطيرة جدا، وذلك أول ما نقول للمتعسر إذا سأل: كيف حالك مع الأرحام؟ لأن من أسباب التعسير والقطيعة قطيعة الأرحام. وطبعا صلة الأرحام ليست على سبيل المكافأة كما هو الحال عند الكثيرين: إن فلان قريب يزارني أروح أزوره، دي مش صلة، دي اسمها مكافأة. يعني يزارني مرة بزوره مرة، جاملني مرة بجامله مرة، دي مش صلة، ليست صلة، هذه ليست صلة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سئل عمن يؤذونه الرحم ويسأل النبي في حكم الصلة، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، ده الواصل للرحم. لما هم يقطعوك أنت تصل، أنت تصل. يبقى نفرق بين المكافأة، ودي عند كثير من المسلمين اليوم: إلا من رحم ربي وعاصم. يجي لك فلان يعاي في العيد، يجي لك تروح له أنت كمان في العيد. البنت بنتك بتتخطب ولا بتتزوج، جه يبارك لك، تروح له أنت برضه لما بنته إيه تتزوج تبارك. مش عارف رحت الحج جاي يسلم عليك، انت برضه لما يروح الحج تروح تسلم عليه، فأصبحت ايه؟ مكافأة. دي مش صلة، إنما الصلة رحمي يقطعونني وأنا أسأل عنهم وأنا أصلهم وأنا أساعدهم. الله أكبر، دي الصلة. ولكن الصلة مضبوطة بالعون على طاعة الله عز وجل وعدم الإفساد في دين الله رب العالمين. بمعنى إذا كانت الصلة هتؤدي للوقوع في المعاصي ولا أستطيع التغيير، يبقى نقول لك هنا أنت مرفوع عنك الحرج في هذا الباب. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن أصل من يكونون عونا على معصية الله. دي قضية ننتبه لها، يعني مثلا مجالسهم غيبة ونميمة وطعن وسب وعقائد خاربة، نقول لك صل وانصح وذكر بالله، لا أعجز، ما تصلش، قف. إذا كنت ضعيفا وربما يحدث فتنة في الدين ما تصل، إنما أصل وأتمكن من التغيير، هذا هو الواجب الشرعي. أنصح وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. يا عم الشيخ ما فيش فايدة، إذا رحت هناك يحصل مخالفة شرعية، إذا رحت يحصل كذا، نقول لك إذا لا تذهب، ولكن صل بطرق أخرى. يعني إيه طرق أخرى؟ احتاجوا مثلا للمال أو المساعدة، ارسل لهم، هم أقاربك، منهم الفقير، منهم المحتاج، منهم كذا، لا حرج، هذه كل تحسب لك صدقة وصلة. وإذا تشوف حديث أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، كان عنده بستان يسمى بيرحاء. بيرحاء هذا بستان كان قبالة مسجد رسول الله عليه الصلاة والتسليم، كان من أجمل البساتين في المدينة. كان فيه عين ماء عذبة وثمار وظلال، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يصلي العصر في مسجده ثم يخرج إلى هذا البستان ليشرب من عذب مائه ويستظل بظله ويأكل من ثمره صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة جاء مسرع إلى النبي، قال: يا رسول الله، الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء. أغلى مال عندي ورأس المال هذا البستان، وقد جعلته صدقة لله رب العالمين، ضعه يا رسول الله حيث أراك الله. خلاص أنا البستان أهو تنازلت عنه لله عز وجل، ضعه في أي مكان شئت يا رسول الله. فماذا قال له النبي؟ قال: يا أبا طلحة، قبله الله منك، ولكن اجعله في بني قرابتك، يعني قسم هذا البستان على قرايبك، على بني عموماتك وأقاربك. الله أكبر. فقام أبو طلحة فقسم البستان بين أقاربه، فجمع له النبي بين الصدقة وصلة الأرحام. شوف بقى الجزاء العالي أو ده، يبقى حضرتك لك رحم، ربما فيهم الفقير، طب صله بالمال، صله بالعطاء، كن كافلا له. ودي مشكلة بتغيب عن الكثيرين منا، ممكن تجد بعضنا مسرع في الخير وقد يغفل عن أقرب الناس له، ودي قضية. نقول لك خليك كما أنت مسرع في الخير، لكن لا تغفل إيه؟ الله يكرمك بني القرابة، اوعى تغفلهم، ودايما تفتش. أحيانا يا إخوة بنغفل عن ده، ممكن يكون لك قريب، عم أو خال أو ظروفه تعبانة جدا وعنده عفة وما يستحي يسأل، لكن ظروفه تعبانة، أنت المفترض تنقب عن هؤلاء وتقوم بكفالتهم. ماشي؟ ولذلك أحد السلف كان له بنو قرابة، فكان إذا جاءه المال جاءوا إليه جميعا، إنه كان كثير العطاء، فكانوا يروحوا له. لما يقل المال لا يرى أحدا منهم. زوجته قالت: بئس بني القرابة هم، تقول لزوجها يعني، إذا كان هنا المال جاءوا مسرعين، وإن لم يكن عندنا المال لا يسألون. فشوف بقى فقه السلف يا إخوة، قال بل نعمة بني القرابة هم. قالت كيف؟ قال إذا رأوا عندنا سعة جاءونا، وإذا رأوا عندنا عدم سعة لم يأتونا، وهذا من فضلهم. يعني خلاص عارفين الآن ما عندناش ندي، فبيجوش، وده أدب. شوف كيف يحمل الأمر على الخير. دي النفوس يا إخوة، دي النفوس. تعال مثلا إحنا ظروفنا، إحنا نقع في هذا الموقف، لي قرايب لما يكون عندي كلهم يجي يسلموا وكذا وكذا عشان أديهم، ما بقاش عندي، ما شوفش حد، ها هديهم تاني؟ أوه. ودي مشكلة. المؤمن مش كده بقى، بالعكس، ده يقول اللهم لك الحمد أن جعلتني سببا في تفريج الكروب، فلما يكون عندي بيجوني، ولك الحمد إذا منعتني لم يأتوني، عشان هبقى عاجز عن العطاء. فهكذا المؤمن يا إخوة، دايما إذا رأيت في قول أخيك أو فعل أخيك مندوحة أو مساغا في الخير فاحمله عليه، اوعى تحمل على الشر. من هنا تتوثق روابط الأخوة. إذن لابد أن ننتبه لقرابتنا، لصلة الأرحام. محتاجين الماديات، اعطي، والله سوف يزيدك الله يا إخوة. والله كما قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم، ما نقص مال من صدقة. والله يا إخوة المال في باب الصدقات والله لا ينقص بل يزيد. واضح؟ ولذلك لما تجد من نفسك إمساكا اعلم أن هذا من الشيطان. قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هتسمع لمن؟ لإبليس اللي يقول لك طب وانت اولى، طب وبعدين الزمن يا مستكتر، الزمن اكتر ويقعد يا والعيال دايما يحط الفقر امام عينيك. الملك يقول لك والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، ها يبقى نسمع لمن؟ نسمع لله عز وجل. فلا يمكن الصدقة تأكل المال، احفظ ده كويس، بتزوده، حتى اسمها زكاة، من التزكية، من النماء، من الزيادة. وكذلك الصدقة، كلما اجتهدت في هذا الباب كلما بارك الله لك في مالك، وربما أعطاك ما لم يعطي غيرك. لأن احنا مشكلتنا أيضا بنحسبها مادية شوية، لا لا لا، ربما أنت يقل مالك ظاهرا، لكن أخذت أضعاف 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 المال، بركة في زوجة، وصحة في بدن، وبركة في ذرية، وهناء وسعادة وراحة بال، ده كله رزق. فأنت دايما بتقيسها إيه؟ بالماديات، لا 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 لا، الماديات دي جزء يسير. يبقى الرحم الخاصة عرفناهم، وعرفنا إمتى نصل وإمتى لا نصل. إن كانت الصلة تؤدي للفتنة في الدين ولا أستطيع التغيير يبقى لا أصل، ولكن إن احتاج أرسلت. واضح؟ ودي قضية لازم ننتبه لها. طيب في بقى الرحم العامة، موضوع الليلة، كل من يشترك معك في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله في أي بيئة كان وفي أي مكان كان هو أخوك وهو من رحمك، وأنت مطالب بصلته. صله بدعوة صالحة، صله بالذب عن عرضه والدفاع عنه في غيبته، صله بتوقيره وإجلاله إن كان من أهل الفضل، وهكذا. دي كلها صلة، صلة أهل الإيمان، صلة الأخوة في الدين. ودي قضية لا بد أن ننتبه لها. ولذا في الحديث الصحيح قصة الرجل الذي خرج لزيارة أخ له في الله في بلدة أخرى، انتقل من بلدة لبلدة سفر، ليه؟ عشان يزور أخاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فأرسل الله ملكا على مدرجته، يعني أرسل ملكا في صورة إنسان خلفه. فما أن وصل إلى حيث يريد، راح البلدة اللي فيها الأخ ده، استقبله الملك صورة إنسان طبعا، السلام عليكم. وعليكم السلام، أين تريد يا عبد الله؟ قال لزيارة أخي فلان في هذه البلدة. قال ألك نعمة تروبها عليه؟ أنت ليك عنده مصلحة؟ يعني ليك مثلا طلب ولا في مصلحة ولا في أبدا؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال أبشر، فأنا رسول من قبل الله رب العالمين، أبشرك بأن الله قد أحبك كما أحببت أخاك فيه. يا الله، زيارة بسيطة، حركة لله، زيارة أخ في الله، لا لمصلحة دنيوية ولا بحبه في الله، أسأل عنه، أحبك الله بسبب هذا الفعل اليسير. إذن ده كله في توثيق روابط الأخوة الإيمانية. فالنبي علمنا المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. لذلك أقول لك، أخوك لحمك دمك، لا تفرط في إخوانك أبدا، اوعى تفرط في الأخ المسلم مهما يحدث، ذكره بالله، خذ بيده، ولكن لا تفرط فيه إلا إن أصر وابتعد عن المنهج، ده أمر ثاني. عندنا الهجر الشرعي لما يتعلق الأمر بالدين ويتعلق الأمر بمخالفة شرعية، ونصحناه فلم ينتصح وأصر، فعندها يكون الهجر الشرعي تربية وتزكية، وده بترجع فيه لأهل العلم، دي لها ضوابط شرعية ترجع فيه لأهل العلم. وفيما أخرج البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شوف التشبيه الجميل أوي يا إخوة للأمة المسلمة بالجسد. الجسد يا إخوة بطبيعة الحال أي عضو فيه يتألم الجسد كله يتألم. عندي مثلا السنة تعباني، بيحصل لك إيه؟ تلاقي جسمك كله يتعبك، حركتك كلها تتشل، سبحان الله، ألم شديد، تجد فيه صداع. طب إيه علاقة الصداع بالسن؟ هو جسد واحد. تلاقي عندك رعشة وجسمك يتهد وتتعب، سبحان الله، لو جات لك شوية سخونية الجسم كله يفرط. إذا عينيك تعبت تتألم، جسمك كله يتألم. فانظر إلى التشبيه الإيماني، بيشبه الأمة بالجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طب وكم من عضو في الأمة الآن يشتكي؟ على أرض فلسطين عضو يشتكي، في العراق عضو يشتكي، في سوريا عضو يشتكي،
كله
يبقى لابد أن تشعر بحاجة أمتك. العلماء يقولون إن مراتب المعرفة ثلاثة، مراتب العلم والمعرفة ثلاثة. الأول الإدراك اللي بنسميه العلم عن طريق السماع، قال الله قال رسوله قال الصحابة، علم، عمال تتعلم. الآن أنت بتتعلم مرحلة العلم. المرحلة الثانية مرحلة الوجدان، لابد أن يثمر هذا العلم وجدانا وشعورا وإحساسا في نفسك، تتأثر بالعلم، ده اسمه الوجدان التأثير. وذلك قال تعالى في كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عنده وجدان، عنده إحساس، واضح؟ قلب يخشع، جلد يضطرب من خشية الله رب العالمين. يبقى أنا عندي الإحساس وعندي الوجدان. في الأمر الثالث النزوع اللي هو العمل، لازم يكون في عمل، تأتمر وتنتهي، ودي بنسميها مراتب المعرفة والعلم الثلاث. وذلك كان أحد الدعاة يوصف كده، يقول لك يقربها بمثال، يقول لك مثلا بتبقى ماشي في طريق، وقع بصرك على وردة حمراء جميلة، ده اسمه الإدراك، شفت حاجة طيبة أدركتها، هذه أول مرحلة معرفية، الإدراك عن طريق حاسة من حواسك، سمع أو بصر. طيب، تقترب من الزهرة تشمها وتستنشق عبيرها الجميل، تبدأ تشعر بجمالها من الوجدان بقى. أنا كنت شايف فقط، لكن لما قربت وشمتها، يا على الشعور الجميل، على جمالها وريحتها الطيبة، فده اسمه الوجدان. تمد إيديك عشان تقطفها، ده اسمه النزوع. نقول لك هنا بقى يكون الثواب أو العقاب، لأن ده العمل. هتقطف ده إفساد، تعاقب، انتبه، إنها ليست لك، بل ملك غيرك، واضح؟ فلا تقطفها، ودعها لمالكها، وهكذا. يبقى أنا عندي إدراك، عندي وجدان، عندي نزوع اللي هو العمل. ولذلك احنا قرأنا في العشاء بسورة التين والزيتون وسورة العصر. سورة التين والزيتون بتسمى سورة النجاة، سورة العصر اسمها سورة الكمال. فالمؤمن يتقلب بين نجاة وكمال. يعني ايه؟ تعالوا نشوف سورة العصر ذكرت صفات أربعة، صفات أربعة دي اسمها كمال الإيمان. إذا حققتها حققت كمال الإيمان، إذا أنقصت منها شيئا وقعت في الخسران. لذلك قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان خسران، إلا فئة لها أربع خصائص فيها كمال الإيمان، إلا الذين آمنوا، أدي العلم، وعملوا الصالحات، أدي العمل. الشرطان دول اسمهم شرط النجاة، شرط إيه؟ النجاة، إيمان وعمل صالح، كده نجاة. طيب كمل باش نوصل للكمال. وتواصوا بالحق، الدعوة بقى، وأمر الناس بالمعروف، ودروس العلم ومجالس العلم. الآن حضراتكم قاعدين في مجلس العلم، صح؟ نجوتم من الخسران. اللي كان بيننا وآثر أن يخرج وربما يغتاب حد أو يروح مكان تاني، يبقى وقع في إيه؟ في الخسران، خسر المجلس زي ده، دي خسارة، إلا أن يكون معذورا له مصلحة، واضح؟ يبقى خلي بالك من الكمال أحيانا. وذلك يقول لك إن الإنسان لفي خسر، لأن لازم في تفريط في المسائل دي، في مسائل الكمال. كثيرون لا يميزون بين ما فيه الكمال وما فيه الخسران، فيترك مواطن الكمال ويذهب إلى مواطن الخسران، واضح؟ ودي قضية ننتبه لها جيدا. كنا ونحن صغار ترى مثلا عجبا كده في مجالس العلم، ناس جالسين وناس بيقوموا من المجلس عنده مصلحة أبدا، يفضل واخد المسجد برة عمال يرغي، نخلص الدرس ونخرج إيه واقف، يا مسكين. طب ما أنت واقف في الشارع، احنا كنا قاعدين في الرحمة والتذكير بالله وبالرسول والأعمال، فشوف كم من خسارة خسرها المسكين، واقف إيه؟ تلذذ بحديث الدنيا وترك مجالس العلم. يبقى ده وقع في الخسران، وقع في إيه؟ لأن أنا عندي عشان أحقق الكمال بعد الإيمان والعمل الصالح، وتواصوا بالحق، وتواصوا بإيه؟ بالحق، دعوة. تذكير، تعليم، تعلم، ما ده كله تواصي بالحق. الرابعة وتواصوا بالصبر، كده بتحقق الجمال. صبر على إيه؟ صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على المقادير المؤلمة، مصيبة، مرض، ضيق، كذا كذا، بصبر. صبر على عقبات الطريق والدعوة إلى الله عز وجل، لازم تصبر. فده اللي يحقق، حقق الكمال. حقق إيه؟ طيب أمال النجاة فين؟ في سورة التين، لأنه ذكر فيها صفتين فقط، دول شروط النجاة. قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذكر إيه؟ صفتين فقط من الأربعة المذكورة في سورة إيش؟ العصر. لأن دول شروط النجاة، اللي يعمل دول نجا من الهلكة. وزاد قال: فلهم أجر غير ممنون. يبقى دول نجاة. طب أنا عايز أحقق الكمال، كمل بقى، كمل غيرك بالدعوة واصبر على عقبات الطريق تحقق الكمال، تحقق. يبقى سورة التين سورة إيه؟
النجاة.
قالت لك إيه شروط النجاة. سورة العصر بتقول لك كيف تحقق الكمال في الأربع صفات دول. ولا شك أن المسلم لابد أن يسعى إلى الكمال، لابد أن يسعى إلى الكمال. فنيجي آمنوا وعملوا، انتظر بقى في شروط النجاة. طب يا عم الشيخ، أنت قلت مراتب المعرفة ثلاثة: إدراك، وجدان، وعمل. صح، له نزوع. طب هنا في شرطين فقط، في حلقة مفقودة هنا، لأن الإيمان هو الإدراك، العلم هو صح، وبعد العمل فين الوجدان؟ الله أكبر، عندما يذكر القرآن الإدراك والعمل، عايز أقول لك افهم بقى إن من تعلم وعمل لابد أن يكون بينهما إيش؟
إدراك.
الوجدان. وذلك يقبلها في آيات أخرى. احنا قلنا آمنوا، طب المؤمنين دول صفاتهم إيه؟ إن الذين آمنوا، عفوا، الآية اللي ذكرناها في سورة الأنفال: إنما المؤمنون. من هم يا رب؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يبقى اللي يحقق الإيمان والمعرفة هيجيله إيه؟ الوجدان. يبقى أنا عندي حلقات ثلاثة إخوة في العالم المعرفي كله، خلاص؟ يبقى أنا عندي الإدراك، أدي العلم، يثمر وجدانا وشعورا وإحساسا، يدفع للعمل، يدفع للعمل، العمل الصالح، أن تأتمر وأن تجتنب النهي. فدي قضية لابد أن تفهمها جيدا وأنت تتعامل مع نصوص القرآن والسنة. ولذا تعريف أهل السنة للإيمان: نية وقول وعمل، نية وقول وعمل، خلاص. طب واحد حقق الجانب المعرفي والجانب الوجداني ولم يحقق العمل، يقبل؟ الإجابة لا، لا يقبل. لماذا؟ لأن لابد أن يكون بالعمل، لابد أن يكون بالعمل، وإلا ما قيمة علم لا يثمر العمل؟ لا قيمة له. لذا قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: القرآن حجة لك أو عليك. القرآن علمه عندك، القرآن يعني عندك العلم. طب أثمر العلم ده؟ ما أثمرش شيء، بس يبقى حج عليك، يعني لم تنفذ أمره ولم تجتنب نهيه، يبقى حج عليك، تأثم وتحاسب. لا، ده أنا قمت بالمطلوب، يعني حققت العمل، حققت إيه؟ يبقى حج لك. اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. شوف كلمة معك، معي. القرآن كان معي، يعني معي، مش حروف، لا، معي فهما وتدبرا، معي عملا، تنفيذا للأمر واجتنابا للنهي وتصديقا بالخبر. أنا معي القرآن، إذا ارتفع به. لكن واحد معهوش القرآن، عنده الحروف فقط، يقرأ لكن ما في عمل، ما في فهم، ما في تدبر، يبقى العلم ادي اول مرتبه علميه اللي هي المعرفه، في المعرفه الجانب المعرفي يثمر وجدانا، قلب ينبض يشكر الله عز وجل، لسان يعرف فضل الذكر، فيبدا بالنزوع للعمل اللي هي المرحله الثالثه. وصل الدين. فلما يقول لنا النبي عليه الصلاه والسلام تسليم مثل المؤمنين في توادهم، هو الايمان اثمر وجدانا دفع الى موده، يبقى حققنا الجانب المعرفي، حققنا الجانب ايه المعرفي اللي به الكمال والنجاول، لان ايماني اثمر وجدانا فشعرت بحاجه اخي محمد، لما يتالم اتالم له واساعده، لما يفرح اشاركه فرحه واعاونه، بس انا حققت الايمان، لان ايماني اثمر وجدانا حيا، هذا الوجدان دفع الى موده بيني وبين اخي المسلم. مش بس كده، وتراحمهم في رحمه، يرحم القوي الضعيف والكبير الصغير، في تراحم بيننا وتراحمهم وتعاطفهم، العطف دي كلها ثمار الإيمان، ثمار الإيمان. ولذلك قال مثل الجسد، تعبير دقيق جدا ليقضي على العصبيات، فنحن لا نتعصب لجنس ولا لبلد، ولكن نتعصب لمنهج، أنا مسلم وأنت مسلم وكفى، لكن أعداؤنا عالموا أن ما يفرق بيننا الجنسيات والعرقيات، فقسمونا إلى دويلات وجعلوا بيننا حدودا، ودي قضية خطيرة جدا، وإعلام مفسد بدأ ينمي قضية المواطنة وقضية الحدود وقضية كذا وقضية الأعراق، فمزقت الأمة، مزقت الأمة، فأصبحت أنا مصري وإنت فلسطيني وإنت سوري وإنت مغربي وإنت تونسي، وضاعت القيم وضاع المنهج وضاع منهج الإسلام بين المسلمين، واضح؟ ودي قضية خطيرة جدا. لذا يقول النبي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر بالسهر والحمى. فده توثيق لروابط الأخوة. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النفي هنا بنسميه نفي كمال. لماذا نفي كمال؟ لأن هذا عمل، وفي باب الأعمال اللي يتخلى عن نوع عمل معين كالأعمال المستحبة دي بنسميه باب الكمال. ما يبقاش نفي صحة وإلا نفى عنك الإيمان مطلقا، يبقى خلاص ارتديت عن الإسلام، لا، ده اسمه نفي كمال الإيمان، يعني لا يؤمن حق الإيمان، كما قال في حديث آخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الحق، المسلم الكامل اللي يحفظ لسانه عن إخوانه ويحفظ يده فلا يظلم لا بلسان ولا بيد، ده اللي حقق كمال الإسلام. يبقى النفي اسمه نفي إيه؟ كمال، مش نفي صحة. لأن أصحاب الفرق الضالة لماذا كفروا المسلمين بالكبائر؟ لفهمهم الباطل لمثل هذه النصوص، لما فهموا النهي نهي صحة، نفي صحة ولا إيه؟ يعني معنى إيه؟ نفى صحة الإيمان، يعني ما فيش إيمان، يعني كافر، فاهم؟ لذلك هم يكفرون بالكبيرة كالخوارج. وعندما نقول كالخوارج على طول اسحب الأمر على من خرجوا على علي وعلى الصحابة وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، إنما في أزمنتنا قد يتصف بعض الناس ببعض صفاته، يتصف ببعض إيه؟ صفاته، يقول فيه مثلا صفة من صفات الخوارج، وهذا ينصح ويذكر بالله عز وجل ويأخذ على يده. إنما لما نطلق الخوارج بنقصد بهم مين؟ الفرقة الضالة التي خرجت على الصحابة وكفرت الصحابة وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. نعم. دول روافض مش خوارج، دول
فاطميين،
دول فرقة تانية.
شيخ خاصهم الفاطميين كذا.
الفاطميين فرقة منهم. دول اسمهم الروافض. يعني في عندنا أصول الفرق جت منين؟ من مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. بدأت أصول الفرق بمعالمها الأساسية. فاللي قتل عثمان هؤلاء الخوارج، كان منهم خرج الخوارج اللي هم كفروا علي بن أبي طالب وكفروا الصحابة. نتيجة لخروج هذه الفرقة الضالة بعد أن رفع معاوية ومن معه المصاحف على أسنة الرماح وطلبوا تحكيم القرآن، فانقسموا فريقين. فريق بقى مع سيدنا علي صموا الشيعة لما نصروا علي ومن معه، ودول كانوا بيدعوا على حق، محبين لآل البيت وكلنا نحب آل البيت، دي البداية. انتبه. الفريق الثاني اللي هم الخوارج اللي هم كفروا علي وكفروا معاوية. ليه؟ قالوا علي يقبل تحكيم الرجال في القرآن يبقى هو كافر، فاهم كده؟ فكفروا علي، كفروا معاوية، كفروا جل الصحابة، واجتمعوا في مكان اسمه حروراء في بلاد العراق بالقرب من الكوفة، وذلك من أسمائهم الحرورية، لأن أول اجتماع لهم كان فين؟ في حروراء دي. وبدأ يوصلوا المنهجهم ده بقى، فكفروا بالكبيرة، دعوا للخروج بالسيف على ولاة الأمور. وذلك لما جاء لعلي وقالوا له إنهم يخرجون عليك عليكم السلام، ألا نقاتلهم؟ قال دعهم حتى يخرجوا، من قتلهمش حتى يخرجوا، إن خرجوا بالسيف قتلناهم. بالفعل خرجوا بالسيف، أولا قتلوا ابن خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه، ولده محمد، وجاريته كانت حاملا بقروا بطنها وقتلوا جنينها، ورفعوا السيف على ولاة الأمر، فقاتلهم علي بعد أن أرسل لهم ابن عباس يناظرهم، فرجع منهم 2000 وسبق، والباقي استمر على ذلك، فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. فدول كانوا الخوارج. الشيعة بقى اللي هم قالوا احنا خلاص نوالي عليا وآل البيت، وهذا واجب شرع على كل مسلم، واضح؟ لكن بعد كده الشيعة دي بدأ يدخل بينها من يحرف الدين، كعبد الله بن سبأ اليهودي اللي ادعى الإسلام وتزيب زي الشيعة وحب آل البيت ودخل في وسطهم، وبدأ يدعي الألوهية لعلي بن أبي طالب، وقال له يا علي أنت الله، فأمر علي بإحراقه ومن خلفه وأحرقهم بالنار رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء ابن عباس فأنكر على علي أن يحرق بالنار، وذكره بحديث النبي لا يعذب بالنار إلا رب النار، فعندها يعني ندم علي على هذا الخطأ الذي بدر منه رضي الله عنه. بعد كده بدأت الأفكار المنحرفة عند الرافضة عن طريق المجوس بقى لدولة فارس وكذا وكذا، فبدأوا الوثنيات وبدأوا الكفريات وبدأوا تكفير الصحابة، وبدأوا فيما بعد ينقسمون إلى فرق ضالة. طب لماذا سموا بالروافض؟ لأن أحد أئمة آل البيت ومحمد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وقف يوما على المنبر فسألوا أفضل الناس بعد رسول الله من؟ قال أبو بكر الصديق. قالوا ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. قالوا ثم قال عثمان، لقد سمعت جدي عليا على المنبر يقول وقد سئل أفضل الناس بعد رسول الله قال أبو بكر الصديق. قال له ثم من؟ قال عمر. ثم سكتوا، فعندها رفضوه، يعني رفضوا قوله وأصروا على تفضيل علي على أبي بكر وعمر وعثمان، فسموا بالروافض. وبدأ الضلال بقى اللي احنا بنشوفه من تكفير الصحابة قاطبة إلا نفر يسير، منها الخوض في عرض النبي واتهام أم المؤمنين، ومنها ما ترونه اليوم من ندب وحزن وبكاء وعويل على مقتل الحسين وهم من قتلوه. لأن من الذي قتل الحسين؟ المختار الثقفي رافضي، منهم، واضح؟ منهم، بعد أن يعني منوه وتعاللنا ونقف جنبك وتخلوا عنه وتركوه للقتل رضي الله عنه وارضاه، فدول الروافض. إنما الخوارج بقى فرقة أخرى، بيكفروا بالمعصية بالكبيرة، بيخرجوا على ولاة الأمر بالسيوف، عندهم جميع المسلمين إذا ارتكبوا الكبيرة كفار، منهج باطل منحرف، وهم أصحاب عبادة كما وصفهم النبي، لهم عبادة ولهم كذا، ولكن فكرهم منحرف لأنهم ضلوا فهم النصوص، فهم لا يميزون بين نفي الكمال وبين نفي الصحة، فأخذوا كثير من النصوص على ظاهرها ولم يجمع النصوص في المسألة الواحدة فضلوا وأضلوا. فلما نيجي نسمع كلام النبي لا يؤمن أحدكم، مش معناه كفر أبدا، أي لا يؤمن الإيمان الكامل، بنسميه نفي كمال، نفي إيه؟ كمال، لأن هذا العمل من باب النصيحة، من باب النصيحة، إنك تحب لأخيك ما يحب لنفسه، هذا من باب النصيحة، فيكون النفي والنفي لكماله وتمامه لنفيا لأصله. والحب الوارد في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ده اسمه حب الخير مش أي حب. لماذا؟ لأن ربما يكون واحد عاصي بيحب المعصية فيقول لك أحب الأخي ما أحبه لنفسه، لا ليس هكذا. واحد بيحب الدخان مثلا يقول لك خد يا حاج إبراهيم ده أنا بحبك أوي اتفضل اشرب سجارة، لأن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، وأنا بحب الدخان مثلا يعني، نقول لا، الحب هنا مقيد بالخير. طب جبت منين يا عم الشيخ الدليل؟ جبت لنا الدليل أن الحب مقيد بإيه؟ بالخير. النص عند ابن ماجه في سننه بلفظ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، أو حتى جاب لك دليل أنه كمان مش صحة، لا يبلغ يعني يصل عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، من الخير مقيد بإيه؟ بالخير. يبقى الحب الوارد حب في الخير ليس في الشر، أي في الطاعة وليس في المعصية. ففي هذه النصوص توجيه نبوي إلى حق الأخوة الإيمانية والاجتماع بتصوير واقع الأخوة الإيمانية والتعريف بطرف من مسالكها، وشبه الأمة بالجسد الواحد الذي ينم عن الاجتماع وعدم الفرقة. فهذا باب عظيم يوضح لنا مدى العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم، فلو طبقنا هذه النصوص لزالت الفرقة واجتمعت الأمة ومكن الله عز وجل لها، والأمل باق في الأمة، لأن هذه الأمة قد تمرض، نعم تنكسر، نعم لكن تموت؟ لا، هذه الأمة لا ولن تموت. نعم قد تمرض، الأمة مريضة، نعم لا شك أمتنا تعاني مرضا عضالا، أمتنا منكسرة، ولكن الأمة لا ولن تموت، وما يحدث في الأمة تمحيص حتى تعود إلى مكانتها، وسوف تعود بإذن الله رب العالمين. الحديث عن منهج الإسلام في توثيق الروابط يطول والمقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.